شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس العاشر.
الشرط العقلي كترك ضد الأمر، فلو أمرت قيل لك قم فالشرط اشترط هنا عليك عقلا ألا تجلس، لأن الجلوس مناف للقيام. إذن يجب علينا في الأصل المتمم سواء كان سببا أو شرطا. فلو قيل لك من والدك الذي تجب عليك طاعته اصعد إلى السطح، فهذا يقتضي أمرين. الأمر الأول إذا كان السطح مثلا لا سلم له، الأمر الأول أن تمشي هذا السبب، والأمر الثاني أن تنصب السلم وهذا شرط لطلوع السطح. فيجب عليك بأمره بقوله لك اصعد السطح أن تمشي وهو سبب، وأن تنصب السلم وهو شرط. فإذا وجب عليك متمم الفعل سببا كان أو شرطا. لكن إذا كان غير مقدور على كنا لا نستطيع تحصيله لا يجب عليه. مثل ماذا؟ ملك النصاب قد يكون هذا تحصيله مستحيلا وقد يكون متعذرا. قد يكون تحصيله مستحيلا وقد يكون متعذرا. فمثلا مثال التعذر، ملك النصاب بالنسبة للفقير متعذر، فلا يكلف بالسعي لملك النصاب حتى يخرج الزكاة. وكذلك بالنسبة لدوران الحول، من ملك النصاب لا يكلف عقلا بالشرط وهو دوران الحول، هذا الشرط لا يكلف به لأنه يستحيل عقلا أن يحصله وهو دوران الحول. كذلك المأمور بالصلاة والتي سببها زوال الشمس، صلاة الظهر مثلا سببها زوال الشمس، فالمكلف هنا لا يكلف بتحصيل السبب وهو زوال الشمس لأنه يستحيل عليه عقلا أن يحصله. إذن المتمم يجب علينا بنفس نص وجوب الأمر بشرطين. الشرط الأول أن يكون الأمر مطلقا، الشرط الثاني أن يكون المتمم سببا كان أو شرطا مقدورا على تحصيله. وكالأمر أيضا النهي، النهي في هذا. فلو توقف اجتناب ما حرم على اجتناب ما سواه لنحتم. لو توقف اجتناب ما حرم على اجتناب ما سواه لنحتم. إذا توقف اجتناب المحرم على اجتناب شيء حلال لوجب اجتناب ذلك الحلال، لأنه متمم للقيام بالترك، متمم للترك. فمثلا لو اشتبهت أجنبية مع زوجة لما جاز وطء إحداهما، ولو اشتبهت شياه مذكاه بشياه بجيف لما جاز أكل شيء منها، ولو اشتبهت مياه نجسة بمياه طاهرة لوجب ترك الجمع، وجب ترك الجمع. إذن فلو توقف اجتناب ما حرم على اجتناب ما سواه لنحتم. وثم قال وفعل ذا الأمر وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن عهدة الأمر وعما يحرجه، هكذا قال. وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن عهدة الأمر وعما يحرجه، عندما يفعل المكلف المأمور به فإنه يخرج من عهدة الأمر ويخرج عن الحضر عن الحرام، فإنه يخرج عن عهدة الأمر يكون أدى الأمر، ويخرج عما يحرج وهو مخالفة الأمر أي الحرام، يخرج عن الإثم عما يحرج وهو الإثم. فإنه بفعله للأمر المأمور به يكون خرج من عهدة الأمر، أي أنه لم يعد مطالبا به، ويكون خرج من المحرج، أي أنه لا إثم عليه. فإذا فعل المأمور به فإنه يكون خرج من عهدة الأمر لأنه أتى بالأمر كما طلب منه، ويكون خرج عن الإثم لأنه لم يفرط في الائتمار بالمأمور به. ومن أتى بالفعل مثل ما طلب به فقد أجزأه فيما أثر فيما مثل ما أمر، ومن أتى بالأمر مثل ما بالفعل مثل ما أمر به فقد أجزأه فيما أثر، وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب للمندوب. الإجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل، إجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل، فالفعل إذا أجزأ معناها لم يعد الشارع يطلب من المكلف فعله، سقط طلب المكلف به. والإجزاء قال بعض العلماء خاص بالمطلوب، فلا نقول في النهي أجزأ هو ترك كذا، وإنما نقول في المطلوب فعل فعلا أجزأ عن المطلوب. وقال بعض العلماء هو خاص بالواجب، الإجزاء متعلق فقط بالواجب، ولا يقال في المندوب لأن المندوب لم يطلب على جهة الجزم والإلزام، ولذلك بعض العلماء لا يقول إنه من باب التكليف أصلا، لأن التكليف من الكلفة والمشقة، وهو لا مشقة فيه، لأن ما يفعله الإنسان اختيارا طلبا للثواب لا غير. ثم قال انتهى الباب. قال في المرقات: الأمر قول طالب للفعل من أدنى الأمر قول طالب للفعل من الأمر قول طالب للفعل من أدنى وبالنهي وبالترك وبالنهي لترك لا تمن وبالنهي لترك لا تمن جزما. الأمر قول قال المرقات: الأمر قول طالب للفعل من أدنى وبالنهي لترك لا تمن جزما. جزما وصيغة تفعل هكذا، جزما وصيغة تفعل يعني عرض حتما حتما. الأمر قول طالب للفعل من أدنى وبالنهي لترك لا تمن حتما، وصيغة تفعل هي عرض عن القرائن الوجوب قررت وانتفى الاقتضاء للتكرر والفور في الأمر على المقرر، وانتفى الاقتضاء للتكرر والفور في الأمر على المقرر، انتفى الاقتضاء للتكرر والفور في الأمر على المقرر. وبالقرائن لندم وأباح سوى وهدد وكون استباح، وبالقرائن لندب وأباح سوى وكون وهدد وكون استباح، وآمر بالشيء عن ضد زجر وآمر بالشيء عن ضد زجر وعكسه ناه على الشيء حجر، وآمر بما به يتم أما بما به حتما يتم من فعل الفعل له المطلوب تم، والنهي يقتضي الفساد وخرج ساه ومجنون صبي عن الحرج لا غيرهم، والكافر المحض أمر بالفرع لو بأصله لم يأتمر. الأمر قال: الأمر قول طالب للفعل من أدنى، الأمر قول طالب للفعل من أدنى وبالنهي لترك لا تمن، الأمر قول طالب للفعل من أدنى وكذلك وبالنهي اقتضاء الترك وبالنهي لاقتضاء للترك من أدنى كذلك، ومثال النهي لا تمن، مان بمعنى كذب، لا يحتمل معناها لا تكفي حتما، يعني على وجه الإلزام أن هذا الطلب في الأمر والنهي في النهي كل منهما على شيء الإلزام. الصيغة تفعلين هي عرض عن القرائن الوجوبة قررت كما ذكرنا، وانتفى الاقتضاء للتكرر والفور في الأمر على المقرر وبالقرائن. وأما بالقرائن فتفيد معان أخرى، وبالقرائن أفادت لندب وأباح، تفيد الإباحة، سوى والتسوية، كون استباح، سوى وهدد وكون استباح، نعم تهديد هذه كلها رأينا. ثم قال في المرقات طبعا قال وآمر بالشيء عن ضد زجر، من أمر بالشيء من أمر بشيء معين فإن لازم ذلك النهي عن ضده. إذا قيل لك قم فلازمه النهي عن ضد القيام من قعود أو نحوه، عن أضداد القيام كله. والنهي عن شيء وآمر بالشيء عن ضد الزجر، نعم وآمر بالشيء عن ضد الزجر، وعكسه ناه على الشيء حجر، عكسه كذلك الناهي الحاجر على الشيء إذا نهيت عن شيء فإنك أمرت بضده. لا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية أبي هريرة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نهي هنا عن القيام معناها نهي عن الجلوس، أمر بالقيام، أمر بأضداد الجلوس وهو القيام، بضد الجلوس وهو القيام حتى يصلي ركعتين. وآمر بما به حتما يتم، وآمر كذلك من أمر بأمر فإنه يأمر بما به حتما يتم كما رأينا، آمر بما به حتما يتم، من فعل الفعل له المطلوب تم، ومن فعل فعلا معينا مأمورا به فقد تم له المطلوب. والنهي يقتضي الفساد معناها إذا نهي عن شيء فإنه إذا فعل لا يقبل، إذا نهي عن شيء معين فإن صورته بعد ذلك لا تقبل، لو وافقت صورة النهي صورة شرعية فإنها لا تقبل، لأن النهي يقتضي الفساد، وهو للتحريم في الإطلاق والفور والتكرار باتفاق، والفور والتكرار باتفاق، وهو للتحريم في الإطلاق والنهي للتحريم في الإطلاق والفور والتكرار باتفاق ويقتضي الفساد للمنهي إن يرجع لذات أو للازم زك، ويقتضي الفساد للمنهي إن يرجع لذات أو للازم زك ولم يفد لخارج فساده. وقيل الاقتضاء في العبادة، وأحمد اقتضاءه قد أطلقا والحنفية نفوه مطلقا. النهي للتحريم في الإطلاق، في حالة الإطلاق النهي للتحريم، والنهي للتحريم في الإطلاق والفور ويقتضي التحريم في الإطلاق والفور والتكرار باتفاق، يعني أنه يقتضي الفور كذلك ويقتضي التكرار أي النهي، يخالف الأمر في هذا بالاتفاق، بالاتفاق أنه إذا نهي عن شيء يقتضي ذلك الفور ويقتضي ذلك التكرار. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا يقتضي الفور ويقتضي أيضا التكرار. ولا تقتلوا أولادكم يقتضي الفور ويقتضي التكرار. ويقتضي الفساد للمنهي إن يرجع لذاته، إن يرجع لذاته، إذا رجع لذات المنهي فإنه يقتضي الفساد، مثل صلاة الحائض. صلاة الحائض النهي عنها لأنها حائض، نهيت عن الصلاة لأنها حائض، فالنهي يرجع إلى ذات المنهي، فإنها لو صلت لما قبلت منها الصلاة، صلاتها فاسدة. وكذلك الصوم، وكذلك إذا كان يرجع للازم كالنهي عن بيع درهمين بدرهم، فإن بيع درهمين بدرهم لازمه الربا، لازمه الربا. فلو باع درهمان لو باع درهم لو باع درهمين بدرهم فالبيع فاسد، البيع فاسد. ويقتضي الفساد المنهي أن يرجع لذات أو للازم زكي، ولم يفيد لخارج فسادا. أما إذا كان النهي لأمر خارج عن ذات المنهي عنه فإنه لا يفيد الفساد، مثل صلاة غاصب المكان في المكان، من صلى في مكان غاصب له فصلاته عند الجمهور صحيحة مع أنه فعل فعلا حراما بغصبه للمكان، لكن الصلاة صحيحة لأن المكان ليس لازما، لأن المكان المغصوب ليس لازما للصلاة، الأماكن متعددة يمكن أن يصلي في مكان غير مغصوب. وكذلك النهي عن البيع عند النداء للجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا لا يقتضي الفساد لأنه خارج عن ذات المنهي، لأن العلة في النهي هو الاشتغال عن الجمعة بالبيع، وقد يشتغل عنها بغير البيع، إذن البيع ليس لازما أيضا لذات المنهي. ومما هو لازم النهي عن صوم يوم النحر أو يوم الفطر، فإن لازمه الإعراض عن مائدة الله، ولهذا إذا صام يوم النحر أو يوم الفطر فصومه فاسد. وعند أبي حنيفة أنه لو باع درهمين بدرهم فإذا رد له أحد الدرهمين بأن أصبح البيع درهم بدرهم لما نقض البيع، فالبيع عنده ليس فاسد، يمكن أن يجبر برد الدرهم الزائد. وقيل الاقتضاء في العبادة، وقال بعض العلماء إذا كان هذا في باب العبادة فالنهي يقتضي الفساد، وإذا كان في باب المعاملات فالتفصيل السابق، إذا رجع لذاته أو للازمه يكون فاسدا، وإذا رجع لأمر خارج عنه لا يكون فاسدا. وأحمد في رواية عنه واقتضاءه قد أطلق، الرواية المشهورة عنه أنه قال إن النهي يقتضي الفساد، وكذلك أبو داود، وكذلك داود الظاهري، كذلك داود الظاهري قال إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان في باب المعاملات أو في باب العبادات، سواء كان راجعا لذات الشيء أو لازمه أو لأمر خارج عنه. فصلاة غاصب المكان في المكان المغصوب باطلة عندهما، وصلاة المتوضئ بماء مغصوب باطلة عندهما، وهي صحيحة عند الجمهور مع إثم الفعل. والحنفية نفوه مطلقا، معناها الحنفية نفوا أن يكون النهي يقتضي الفساد مطلقا كما رأينا. والنهي يقتضي الفساد وخرج ساه ومجنون صبي عن الحرج، يعني هؤلاء خرجوا عن الحرج لأنهم ليسوا مخاطبين، ساه ومجنون صبي عن الحرج. الساهي لأنه لا يمكن أن يتوجه إلى الخطاب أصلا، والمجنون كذلك لأنه لا يمكن أن يتوجه إلى الخطاب لعدم عقله، والصبي لقصور عقله. لا غيرهم، معناها غيرهم يتوجه إليهم الخطاب ولو كان مثلا ملجأ أو مكرها، فإنه يتوجه للخطاب لأنه يملك الاختيار، وإن لم يملك الفعل في حالة الإلجاء ويملك الاختيار في حالة الإكراه ويملك الامتناع عن الفعل. ساه ومجنون صبي عن الحرج لا غيرهم. الكافر المحضو أمر بالفرع لو بأصله لو يعتمر لم يعتمر، معناها الكافر المحض مأمور بفروع الشريعة ولو لم يحصل شرط قبول هذه الفروع وهو الإيمان. والكافرون بالفروع كلفوا لأنهم بالشروط اتصفوا، والنفي جاء مطلقا وفي الجهاد، وجاء النفي جاء مطلقا وفي الجهاد، النفي جاء مطلقا وفي الجهاد. الكافرون بالفروع كله لأنهم بذي الشروط اتصفوا، والنهي جاء مطلقا وفي الجهاد، وجاء في الأمر وغير الارتداد. معنى في هذه الأقوال قول الجمهور أنهم مكلفون بالفروع، وقول أنهم لا يكلفون بالفروع. القول الثالث أنهم لا يكلفون بالجهاد، هم ليسوا مخاطبين بالجهاد لأنهم إنما يجاهدون حينئذ أنفسهم. القول الثالث أنهم لا يكلفون بالأوامر، والقول أنهم يكلفون بالنواهي فقط. القول الآخر أنه الكافر غير المرتد، فالمرتد لا يتوجه للخطأ. والصحيح أنهم مكلفون جميعا، كانوا كفارا أصليين أو مرتدين، والغاية من تكليفهم هو زيادة التعذيب عليهم، لا لأنهم إذا قاموا بالتكاليف تقبلون. ومن الأدلة على تكليفهم قال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال: باب من يشمله الخطاب التكليفي ومن لا يشمله. سيتكلم هنا كما رأينا في المرقاة عن من يشملهم الخطاب التكليفي ومن لا يشمله، أي من يتناولهم ومن لا يتناولهم.
قال: باب بيان ما الخطاب يشمله، خطاب تكليف وما لا يشمله.
باب بيان ما الخطاب يشمله، خطاب تكليف وما لا يشمله. باب، هذا الباب سيبين فيه بيان ما الخطاب يشمله، يعني بالخطاب بينه بقوله خطاب تكليف وما لا يشمله. ولأن خطاب الوضعي يتناول كل الناس، يتناول كل الناس. الخطاب التكليفي هو الذي له شروط، وشرط الأول فاعل إفادة اللي هو الخطاب التكليفي: عقل، بلوغ، قدرة، إرادة. هذه شروط الخطاب التكليفي، وليس في خطاب وضع يشترط في غالب الأحوال ذاك المشترط. لذلك النائم لم يكلف وألزموه غرم كل متلف، أي لم يكن في فعله ذا إثم وفعله سبب ذاك العرض. إذن الخطاب التكليفي الوضعي لأنه من باب تعليق المسببات بالأسباب، فهو يتناول المجنون. المجنون إذا كسر شيئا يضمنه لأنه من باب الخطاب الوضعي. الصبي إذا أفسد شيئا يضمنه، هذا من باب الخطاب الوضعي. وكذلك الساهي، وكذلك الملجأ، وكذلك المكره. نعم. ثم قال:
وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى.
نعم، وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى. سيتكلم عن ما يدخل في أوامر الشرع وما لا يدخل. الذين يدخلون في أوامر الشرع منها إذا أمر الشرع من هم المخاطبون ومن يخرج عن الخطاب حينئذ. وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى، معناها ما ليس له دخول عندما يخاطب الشرع. وعلمنا الآن أنه يخرج كما سبق أنه يخرج الساهي والمجنون والصبي. نعم.
يدخل في خطابه جل على المؤمنون البالغون
العقلاء. نعم نعم، يدخل في خطابه جل على المؤمنون البالغون العقلاء، معناها هؤلاء هم الذين يدخلون في خطاب الشرع بالاتفاق. المؤمنون البالغون العقلاء بالاتفاق يدخلون في الخطاب الشرعي. فلو جاء خطاب شرعي فكل مؤمن عاقل بالغ يتناوله هذا الخطاب. ويعني نعم.
فخرج الصبي والمجنون عن خطابه والساهي في حال يعين.
أي نعم، فخرج الصبي والمجنون عن خطابه. خرج الصبي لأنه لم ينضج عقله بعد، والمجنون لأنه زائل العقل، والساهي لأنه غافل. الساهي في حال يعن، معناها في حال يعرض له فيه السهو، في حال يعن معناها يعرض له فيه السهو. نعم.
والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها بلوا وطولبوا.
والكافرون بالفروع خوطبوا، الكافرون عند الجمهور يخاطبون بالفروع كما رأينا، وكما بشرطها دعوا وطولبوا، كذلك شرط الفروع وهو الإيمان بالإجماع يتوجه إليهم الخطاب به، لأن الدعوة الأصل فيها أنها للكفار ليدخلوا دائرة الإيمان، فشرط الفروع هم بالإجماع مخاطبون به ومدعوون له، ولكن الفروع عند الجمهور كذلك يخاطبون بها. ولا خلاف في أنهم مثلا في باب أن أهل الجزية في باب المعاملات مخاطبون، وفي باب العقوبات مخاطبون، باب المعاملات مخاطبون، فلا يسمح لأحدهم أن يبيع الخمر في السوق، ولا يسمح لأحدهم أن يبيع بالربا مخاطبون، وكذلك في باب العقوبات مخاطبون، فإذا سرق أحدهم يقطع، وإذا زنى يرجم إذا كان محصنا، أو يجلد إذا كان غير محصن، وهكذا. هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الفروع الأخرى. نعم.
والأمر بالشيء عن الضد زجر، والنهي عن شيء بضده أمر.
والأمر بالشيء عن الضد زجر، من أمر بشيء فإنه زاجر عن ضده، فإنه ناهي عن ضده. والأمر بالشيء عن ضد الجزار، والنهي عن شيء بضده أمر. ومن نهى عن شيء فإنه يأمر، فإن لازم ذلك أنه آمر بضده كما رأينا. نعم.
والنهي الاستدعاء للترك على وجه الوجوب وبقول الاعتلاء.
والنهي الاستدعاء للترك على وجه الوجوب وبقول الاعتلاء، النهي الاستدعاء للترك على وجه الوجوب وبقول الاعتلاء، معناها من أعلى إلى أدنى. نعم.
وهو على فساد ما عنه نهي شرعا يدل فاعتبره وفقه.
نعم. وهو على فساد ما عنه نهي شرعا يدل، شرعا يدل فاعتبره وفقه، معناه هو اللي هو النهي على فساد ما عنه نهي شرعا يدل، النهي يدل على فساد ما نهي عنه شرعا، فاعتبر ذلك وفقه، فقهه يعني فهمه. وهذا هو مذهب الجمهور، ورأينا التفصيل السابق فيه.
وصيغة الأمر لإذن ترد تهديدا أو تسوية وأورد.
نعم، صيغة الأمر لإذن ترد كما رأينا، والتهديد التهديد والتسوية، ثم وأوردوا.
وأوردوا تكوينا امتنانا أو تسخيرا.
وأوردوا تكوينا وتريدوا للتكوين كما رأينا، وتريدوا الامتنان اللي هو الإكرام، الامتنان اللي هو نفس الإكرام. نعم. الامتنان بعضهم فرق بين الامتنان والإكرام، ولكن متقاربان. مثلا مثل الامتنان بقول الله تبارك وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، والإكرام بدخلوها بسلام آمنين. نعم. والإنعام كلوا من ثمره إلى أثمر. نعم.
أو تسخيرا إكراما أو إرشادا أو تحقيرا.
إكراما للإكرام كما رأينا، والإرشاد والتحقير. نعم، هذه معاني رأيناها كلها. نعم.
قال باب العام.
والنهي قد يرد للكراهة، والنهي قد يرد للكراهة واليأس والبيان للعاقبة، والنهي قد يرد للكراهة واليأس والبيان للعاقبة والبيان للعاقبة والاحتقار ولتهديد دعاء تسوية إرشادا أيضا وقع. النهي قد يرد الكراهة، النهي الأصل فيه أنه للوجوب، لكن قد يدل دليل على غير الوجوب فيرد الكراهة، مثل قول الله تبارك، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتعل أحدكم نعلا واحدة لينتعلهما معا أو يخلعهما معا. فهذا النهي هنا الكراهة، لأنه القرينة الدالة على الكراهة أنه من باب الآداب. وكذلك قد يرد من الكراهة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، من الكراهة لا ذيك باب الإرشاد. لكن الكراهة أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا النهي من باب الكراهة. واليأس قد يرد لليأس، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا تعتذروا اليوم إنما توجزون ما كنتم تعملون، اليأس. وقد يرد للبيان العاقبة كقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، عاقبتهم أنهم أحياء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والبيان العاقبة واليأس والبيان العاقبة والاحتقار كذلك يرد، قد يرد للاحتقار كقول الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وارزق ربك خيرا وأبقى. والاحتقار ولتهديد، وقد يرد للتهديد، قد يرد للتهديد النهي، وقد يرد للكراهة واليأس والبيان للعاقبة. اليأس مثل قول الله تبارك وتعالى: لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. والبيان للعاقبة مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومثل قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وأنه قد يرد الكراهة واليأس والبيان للعاقبة ولاحتقار ولتهديد دعاء تسوية إرشاد أيضا وقع. يرد للاحتقار، الاحتقار كقول الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وللتهديد مثل أن تقول للصبي الذي نهيته، الذي أمرته بشيء ولم يأتمر به، مهددا له: لا تفعل ما أمرتك به. والدعاء كقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كله الدعاء. وتسوية، التسوية كقول الله تبارك وتعالى: اصبروا أو لا تصبروا، أو لا تصبروا سواء عليكم. والإرشاد كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنهي عن فرد فقط وعن عدد جمعا وفرقا وجميعا قد ورد. النهي قد يكون عن فرد فقط وقد يكون عن عدد، وهذا ظاهر. عن فرد كقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا وعن عدد كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور. وجمعا وقد يكون النهي عن شيئين عن جمعهما كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتعل أحدكم نعلا واحدة لينتعلهما معا أو ليخلعهما معا أو ليخلعهما معا وفرقا كالنهي عن عدم الجمع عكس الجمع كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يقتسل في هذه من باب الجمع إذا قلنا ثم يقتسل تكون معناها لا يجمع بين بوله فيه والاغتسال وإذا قلنا وهي في روايات في الحديث وإذا قلنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يقتسل فيه فيكون النهي عنهما معا يكون من باب النهي عن أمرين لكن بالرفع يكون من باب النهي عن الجمع ومن لواحق هذا الباب وهو باب الأمر مطلق الأمر لا يعم ما نهي عنه ولو بنهي كره يا نهي مطلق الأمر الذي لم يقيد بوقت معين لا بمكان معين لا بقيد معين لا يعم ما نهي عنه يعني أن الأمر لا يتناول أفراد المنهي عنه ولو كان النهي على سبيل الكراهة والتنزيه فوقت نهي لا يحل فيه نفل ولو نهيا على تنزيه معناها وقت النهي عن النافلة لا يحل فيه النفل لا يحل فيه النفل عند أبي حنيفة ومالك مطلقا وعند الشافعي ورواية عند أحمد لا يحل فيه النفل إلا إذا كان نفل سبب أكان من ذوات الأسباب فوقت نهي لا يحل فيه نفل ولو نهي على تنزيه وواجب وواحد بالشخص ذو وجهان مثل صلاة عاصب المكان قد يكون الشيء واحدا بالشخص متعددا بالوجه مثل صلاة عاصب المكان فهي من وجه صحيحة ومن وجه فاسدة فالمكان مغصوب لا يجوز له فهي من وجه مطلوبة من وجه ممنوع من وجه المكان المغصوب لا يجوز دخوله ولا استعماله ولا طرح اليد عليه والصلاة يجب أداؤها في وقته فهو شيء واحد وهي الصلاة لكنها لها وجهان هنا لأنها في المكان المغصوب واحد بالشخص ذو وجهان مثل صلاة عاصب المكان فالأكثرون صححوها ونفوا ثوابها للإثم فقهما قال أكثر العلماء على أنها صحيحة ولكنه لا يثاب عليها معناها هي تجزئه لكن ينتفي ثوابها ينتفي ثوابها هي تسقط عنه الوجوب لكنه لا يجد عليها أجر هذا مذهب الأكثرين ومذهب أحمد وداود الظاهري وجماعة من العلماء أنها باطلة ومثل ذلك الوضوء بماء مغصوب، لذلك الوضوء بماء مغصوب. ونفوا ثوابها للإثم فقف ما قفوا. والخارج والتائب الخارج مما قد غصب على الأصح فاعل لما وشب. وما حوى من شغله مغتفر لأكبر الضرين يلغى الأصغر. التائب الخارج مما قد غصب على الأصح فاعل لما وشب. التائب من تاب من غصب شيئا وتاب منه وأراد أن يرده إلى صاحبه هو فاعل برده هذا بسيره إلى صاحبه بمغصوب، فاعل لما وجب على الأصح. وما حوى من شغله كون مثلا سيارة كان غصبها فركبها إلى صاحبها ليوصلها إليه بعد توبته، شغله يعني ركوبه لها، تشغيله لها، ركوبه لها بعد أن تاب مغتفر لماذا؟ ولا يجوز له، لكنه مغتفر لأنه تعارض فيه ضران. الضر الأكبر هو عدم إيصال السيارة إلى صاحبها، والضر الأصغر هو ركوبه لها في هذه المسافة. فللضر الأكبر يلغى الضر الأصغر. وما حوى من شغله مغتفر لماذا؟ لأنه لأكبر الضرين يلغى الأصغر. والأمر بالشيء والأمر بعد الحظر منه تظهر إباحة كقوله فانتشروا. القاعدة أن الأمر إذا كان بعد الحظر فهو للإباحة، كقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لأنه نهى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فيها. فالأمر هنا للإباحة، وقيل للوجوب والندب، وقيل يرجع حكمه لأمره الأصيل، يرجع أمره لحكمه الأصيل. قال بعضهم إنه للوجوب لأن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، إلا دلت قرينة على عدم ذلك. وقيل للندب، وقيل يرجع أمره لحكمه الأصيل، معناها لحكمه قبل النهي. فما هو حكم الانتشار في الأرض قبل النهي عن البيع؟ ما هو حكم مثلا البيع قبل النهي عنه إبان الجمعة؟ حكمه هو الجواز، يعني يرجع لحكمه الأصلي. وأسسوا أمرين قد تماثلا وما تعاقبا بلا خلف جلا. وأسسوا أمرين قد تماثلا وما تعاقبا بلا خلف جلا. إذا أمر الشارع بأمرين ولم يكونا متعاقبين، يعني أنه يجوز يصح عقلا وشرعا فعلهما في وقت واحد كالأمر بالصوم والصلاة، يصح فعلهما في وقت واحد ليسا متعاقبين، لأنك يمكن أن تستأنف الصوم والصلاة في وقت واحد، أو الأمر بالصدقة والأمر بالصدقة والسير لصلة الرحم يمكن الجمع بينهما في وقت واحد. إذا كان الأمران غير متعاقبين فكل منهما يحمل على التأسيس، كل منهما يحمل على التأسيس، وكل منهما يحمل على التأسيس. كأن قيل صلي فريضتك وراتبتها، صلي فريضتك وراتبتها، صلي فريضتك، صلي راتبتها، صلي صلاة الفريضة وصلي صلاة الراتبة. كإن تماثلا بلا عطف ولا مانع تكرار على رأي جلاء، كإن تعاقبا كذلك، إذا تعاقبا بلا عطف ولا مانع تكراره. كذلك إذا كانا متعاقبين ولم يكن أحدهما معطوفا على الآخر ولم يكن هناك مانع من تكرار الفعل، مانع عقلي أو عادي أو شرعي من تكرار الفعل، فإنه يجوز كذلك تكرارهما، يحملان كذلك على التأسيس. مثلا إذا قيل صلي ركعتين فهذان أمران متماثلان ومتعاقبان، ولكن لم نستخدم أداة العطف بينهم، ولا مانع شرعا ولا عقلا ولا عادة من تكرار الصلاة، الإنسان يصلي ركعتين ثم بعد حين يصلي ركعتين. لكن إذا كان هناك مانع عادي شرعي لا يصح ذلك، لا يبنى الأمر الثاني على التأسيس وإنما يبنى على التأكيد. مثل أن تقول اعتق عبدي عني، فالعتق لا يكون إلا مرة واحدة، فالأمر الثاني مبني، اعتق عبدي فلان عني، فالأمر الثاني قطعا للتأكيد لا للتأسيس. كذلك لو قال إنسان هذا مانع شرعي، أنه لأن العتق عندما يحصل لا يمكن أن يحصل مرة ثانية، وهو يحصل بالفعل الأول. المانع العادي كان الإنسان يحتاج إلى كوب من الماء فقال اسقني كوبا من الماء، فسقيته كوبا من الماء، وقال أولا اسقني كوبا من الماء، فأعطيته كوبا من الماء وهذا الكوب كاف لشربه، فالأمر الثاني قطعا للتأكيد لأنه في العادة لا يشرب الإنسان أكثر من حاجته ولا يأمر ولا يطلب أكثر من حاجته من الشرب. ولأمر عقلي قد يكون المانع عقليا، كأن تقول أقم حد القتل على هذا الظالم، فتكريرك لهذا الأمر قطعا الأمر الثاني للتأكيد. لماذا؟ لأنه لا يمكن عقلا أن يقتل الشخص مرتين، إذا مات وخرجت روحه لا محل للقتل الثاني. كإن تعاقبا بلا عطف ولا مانع تكرار على رأي ورجح التأسيس في العطف. التأسيس في العطف كذلك هو الأرجح، المتعاطفات اللي أرجح فيها أنها للتأسيس. لو قيل لك صلي ركعتين فكل من الأمر مؤسس لفعل خاص، ولو قيل لك تصدق بدرهمين فمعناه يطلب منك أن تتصدق بأربعة دراهم، هذا الأرجح. ورجح التأسيس بالعطف وصح ترجيح توكيد بعادي وضح كما قلنا سابقا، معناها قد يترجح التوكيد لمانع عادي من التأسيس أو لمانع عقلي أو لمانع شرعي. ثم قال باب العام، سيتكلم هنا عن العام. العام اسم فاعل من عم يعم، فهو عام ومعناه اللغوي شامل، معناها شمل. قال ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر فعام ذو اشتقاق نقلا. قال في تعريفه العام، قال ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر فعام اشتقاق النقلاء بداية كلام. إذن العام هو ما عم شيئين يعني ما عم فردين فصاعدا فثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى ما لا نهاية، ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر، معناها من دون حصر، لأن العام يختلف عن العدد، العدد يعم، قد يعم العدد أكثر من شيئين فصاعدا لكن بحصر، مثلا الثلاثة تعم أكثر من شيئين لكن بحصر، خمسة تعم أكثر من شيئين لكن بحصر، وليس خرج أيضا المطلق، لأن المطلق لأن العام يعم شيئين فصاعدا دفعة واحدة، وأما المطلق فيعم أكثر من شيئين فصاعدا لكنه يعمها على سبيل البدل ليس دفعة واحدة. إذن ما عم اللفظ الذي عم شيئين دفعة واحدة فأكثر بقيد عدم الحصر فهو العام. مثاله الحمد لله رب العالمين، العالمين عامة في جميع أفراد الكائنات، ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر فعام من اشتقاق النقلاء، أنا أقل عنه اشتقاقه في الاشتقاق أصلا منقول، اشتقاق النقلاء البيت الموالي
منك عممت بالعطاء والفتى والناس أجمعين فكف المثبتة،
منك عممت اشتقاق النقلاء منك عممت لا والفتى، منك عممت بالعطاء لا والفتى والناس أجمعين فقف المثبتة، معناها مأخوذ من كلمة عممت، العرب تقول عممت بالعطاء لا أي هذا الشخص، والفتى أي هذا الفتى، أو عممت بالعطاء الناس أجمعين، فهذا هو الذي أخذ منه لفظ عام، عرب تقول عممت بالعطاء أو عممت بالشيء فلانا وفلانا وفلانا أو الناس أجمعين. فقف المثبتة أي اتبع ما ثبت عن العرب من معنى هذه الكلمة واشتقاقها. لما قال
ألفاظه أربعة فاسم ورد مفرده معرف بألف قد،
ألفاظه أربعة فاسم ورد معرف مفرده معرف بألف قد، ألفاظه أربعة، قال إن ألفاظ العموم أربعة، أول هذه الألفاظ اسم مفرده معرف بألف قد، معناها اسم مفرد معرف بأل فقد معناها فقط. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الأول. ثم قال
واسم لجمع عرفا باللام واسم بني كمن في الاستفهام،
واسم معرفا واسم لجمع عرفا باللام واسم بني كمن في الاستفهام، واسم لجمع كذلك النوع الثاني من صيغ العموم اسم لجمع، قال عرفا باللام أنه لا يكون من صيغ الجمع، لا يكون من صيغ العموم إلا إذا عرف باللام، إلا إذا عرف باللام، لأن الجمع المنكر ليس من صيغ العموم، فإذا عرف باللام ونقصد به المقصود به اللام التي تسبقها همزة الوصل أي ال، كذلك من صيغ العموم، سواء كان هذا الجمع جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. من جمع التكسير قال الله تبارك وتعالى والمهاجرين والأنصار، والأنصار الأنصار جمع تكسير، ومن جمع المذكر السالم والمؤنث السالم قال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن المسلمين والمسلمات هذا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، وكل منهما عندما عرف بال اصبح من صيغ العموم. واسم بني كمان في الاستفهام. النوع الثالث الاسماء المبنيه او التعبير الاوضح الاسماء المبهمه، مثل من في الاستفهام، من في الاستفهام مثل قولك من شاء، ومثل قول الله تبارك وتعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ومثل قوله وقيل من راق. ومن في الاستفهام ثم قال
فالشرط والموصول ثم ما لما فقده وأي في كليهما،
والشرط والموصول ثم ما لما فقده وأي في كليهما. كذلك من التي للشرط مثل والموصول، مثل قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وما وكذلك ما، ومن والشرط والموصول ثم ما، كذلك من ألفاظ العموم من الأسماء المبهمة التي هي من صيغ العموم ما. ثم ما لما فقده، أي أن ما تأتي لما فقده أي ما فقد العقل، وهو هنا أرجع الضمير على ما يفهم من السياق فقط، أرجع الضمير على غير مذكور. فمن لذي العلم أو لذي العقل، وما لغير العاقل، ما فقده أي ما فقد العقل. وأي ما مثالها قول الله تبارك وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأي كذلك من أسماء الوهمة ومن صيغ العموم، وقال في كليهما أي أنها تأتي للعاقل وعقل. أي الفريقين أحق بالأمن وتأتي لغير العاقل، أي الشاتين أذبح، ومن من من أمثلتها قول الله تبارك وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة. ومحمد يحيى الولاتي شارح نظم منح الفعال صوب هذا البيت، فقال هذا البيت فيه تعسف وركاكة، والصواب هو أن يقول والشرط والوصل لذي العلم وما لضده وأي في كليهما، والشرط والوصل وما لضده وأي في كليهما، والشرط والوصل لذي العلم، نعم والشرط والوصل لذي العلم وما، الشرط والوصل لذي العلم وما لضده وأي في كليهما.